بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية بجامع العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمدينة
والعاقبة جدة. للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
به الجميع.
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه الدورة الطيبة المباركة، وهي والله من أفضل الأعمال، فجزى الله القائمين على هذا المسجد المبارك على حسن استقبالهم لطلبة العلم وتهيئة المكان، وكذلك الشكر مقدما لدولة لحاكم هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين لما يقدمونه لهذا البلد ولكافة المسلمين في أنحاء العالم. فإن مثل هذه الدورات التي تقام في بيوت الله عز وجل في بلد التوحيد من أجل أن يرفع الجهل عن المسلمين، وكذلك حتى يتعلموا أمور دينهم. وهذه الدورة كما تعلمون من بعد صلاة العصر لفضيلة الشيخ الدكتور وليد فلاتي جزاه الله خيرا كتاب التوحيد والقواعد المثلى، وكذلك بعد صلاة المغرب شرح كتاب أو رسالة آداب المعلمين والمتعلمين، وكذلك بعد صلاة العشاء شرح كتاب الطهارة. والدورة يا أحبة مهمة، الدورات التي تكون مثل هذه الدورات هي مهمة، لأن الوقت فيها قليل أو قصير لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويكون فيها أكثر من كتاب ويتم الاطلاع عليه وكذلك شروح المتون في وقت وجيز، فهذا يستفيد منه طالب العلم. ومعنا في هذه الليلة هو شرح لبعض كتب الآداب. مكارم الأخلاق والآداب ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، فما بالك أن يستغني عنها طالب العلم. إذا كان المجتمع أو هذه الأخلاق والآداب مهمة للمجتمعات، فكيف بطالب العلم الذي يسير على الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز وجل فيه: وإنك ماذا؟ لعلى خلق عظيم. وكذلك روى أحمد عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه ماذا؟ القرآن. وروى البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي من صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها في كيف بدأ الوحي، وفيه قالت رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، إلى أن قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي حصل معه، وقال: لقد خشيت على نفسي، فانظروا ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت هذه الأخلاق عنه صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. فهذه، انظر، حتى أن خديجة رضي الله عنها عندما أثنت على النبي صلى الله عليه وسلم وبينت له أن الله عز وجل ماذا؟ أن الله عز وجل لا يضيع، وذكرت هذه الآداب وهذه الأخلاق التي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ماذا؟ حاسنكم أخلاقا، كما عند الترمذي. يا أحبة، الأدب دليل على الالتزام الحقيقي. الأدب دليل على التزامك واستقامتك الحقيقية، ولهذا جعل جزءا من أجزاء النبوة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أو كما روي أيضا: إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وكذلك الأدب هو المقياس الذي يقاس به الناس عند سلفنا الصالح. كانوا رضوان الله عليهم يقيسون الناس على هذا الميزان، على ميزان الأدب. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه، فإنهم يرون الرجل. إذا كان هذا الرجل وصف بعلم، فإذا كان هذا العلم لم يكن معه أدب ولا خلق، يتركونه. فلهذا قال أهل العلم: ليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما يجعلك تصل به إلى خشية الله. هذا هو العلم يا أحبة. العلم الحقيقي هو الذي يجعلك تصل إلى خشية الله، خشية الله عز وجل. يقول الحسن رحمه الله: فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بأخلاق العلماء. ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بأخلاق العلماء، وعليه أن يأخذها سواء من القراءة والاطلاع أو مباشرة من العلماء والمشايخ. إذن الحسن البصري رحمه الله كأنه يقول لنا أن الخلق والأدب يؤخذ من أين؟ ها؟ من إما من القراءة والاطلاع، وهذا أيضا لطالب العلم أن يقرأ ويطلع على كتب أهل العلم وكتب الآداب، فإنه يجد فيها الآداب والأخلاق التي نصح بها العلماء لك. فلهذا تجد في كتبهم يقول: وينبغي على طالب العلم أن يفعل كذا، وينبغي على طالب العلم أن لا يفعل كذا. فإنك تأخذها، إما أن تأخذها من القراءة ومن الاطلاع، أو مباشرة ممن؟ من العلماء والمشايخ. فقد كان كثير يجلسون في مجالس العلم ليتعلموا الأدب، وكما قال أهل العلم: كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد قرابة كم؟ 5000 رجل، منهم 500 يكتبون الحديث، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. يتعلمون حسن الأدب. فالحلم يا أحبة والأدب زينة لأهل العلم. زينتك يا طالب العلم الحلم والأدب. فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، كما في أخلاق حملة القرآن للأجر رحمه الله. إذا انظروا إلى كلام عمر رضي الله عنه يقول لك وماذا تعلموا العلم، النصيحة الأولى، والثانية وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وفي كتاب العلم لابن أبي خيثمة قال عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، أزين من حلم إلى علم. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء، ركز، أحوج من الحلم والسكينة والوقار. فليس صاحب العلم والفتيا والفتيا إلى شيء، ماذا يحتاج؟ ماذا صاحب العلم والفتيا ماذا يحتاج؟ قال: أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار. فماذا قال؟ فإنها ما هي؟ الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، كسوة علمه وجماله. إذن شبه ابن القيم الحلم والسكينة والوقار لطالب العلم مثل ماذا؟ مثل الكسوة، مثل اللبس الذي تلبسه، اللبس الذي تلبسه، أي الشيء الظاهر في الخارج. نعم عندك علم، وعلمك أين؟ علمك قد يكون في صدرك، قد حفظت العلم، لكن الذي يظهر عليك ماذا؟ الحلم والسكينة والوقار. والتي شبه أو شبه ابن القيم رحمه الله هذه الأخلاق الظاهرة لطالب العلم قال: فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس، إلى آخر ما قال. فالآداب يا أحبة والأخلاق مهمة لطالب العلم، الآداب والأخلاق مهمة لطالب العلم، فمن دونهما لا يستفيد الطالب ولا يفيد، لأن الناس قد لا تأتي إليك، قد يكون رزقك الله علما، حضرت إلى مجالس العلماء والمشايخ وقرأت واجتهدت وبحثت فآتاك الله علما، لكنك لم تتأدب، فإن الناس لا تجلس إليك، يهربون منك، لأنهم يرون ماذا؟ سوء خلقك. حتى إن في بعض السير أو كتب السير والتراجم ذكروا، ترجموا لأحدهم نسيت اسمه الآن، كانوا يقولون كان عنده علم ولكن لم يصبر على سوء خلقه إلا 10 طلاب فقط، فقط 10 طلاب جلسوا عنده صبروا على ماذا؟ على سوء خلقه، والبقية ذهبوا وتركوا. وبإذن الله يا أحبة سنتدارس سوية هذه الرسالة المهمة، والتي هي وصايا المعلمين والمتعلمين، وهي وصايا مهمة وعظيمة صادرة عن شيخ وعالم ومؤلف وداعية فعنده الخبرة والتجربة، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. ولعل نذكر سيرته إن شاء الله في الدرس الذي بعد العشاء. فينبغي للطلبة الذين يحضرون مثل هذه الدورات ودروس الآداب أن يعلموا أو أن يتعلموا أولا ويطبقوا هذا على أنفسهم، وثانيا يعلموا زملائهم، فيعلمون غيرهم من الطلبة ما تعلموه في مثل هذه المجالس، فإن هناك من الطلبة من يحضر ويغيب، وهناك منهم من لا يحضر ويفوته مثل هذه المجالس. فإذا التقيت يا طالب العلم بمثل هؤلاء أو بغيرهم في بعض لقاءاتكم فكونوا خير معين لهم في تعليم الآداب، وإياكم أن تتنزلوا لسوء الأخلاق مع من لم يتخلق بالآداب. طالب العلم لا تتنزل إلى سوء الأخلاق بسبب الذي تجلس معه، فإنك قد تجلس في مجالس أهل العلم أو في بعض المجالس التي تكون في خارج المساجد أو هكذا، فإنك قد يجرك بعض الذي ليس عنده خلق إلى بعض الأخلاق السيئة التي لا تحمد لطالب العلم. هذه الرسالة يا أحبة قيل أن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله كتبها خاصة، قيل أنه كتبها خاصة لبعض طلبته الذين رحلوا عنه إلى بعض المدن الأخرى، أن بعضهم من انتهى من الدراسة عليه وذهب إلى بعض أشغاله إلى مكة أو إلى غير المدن، فقيل من بعض الأقوال أنه كتبها لهم. ومهما كان سبب التأليف فهي نافعة وعظيمة، ينبغي للطلبة الاعتناء بها وبغيرها من كتب الآداب. ولعلنا نبدأ في القراءة في هذه الرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة يسيرة من آداب المتعلمين والمعلمين. يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بالتذكير بالإخلاص. بالتذكير بماذا؟ بالتذكير بالإخلاص. ولا شك أن التوحيد لله تعالى هو أهم ما دعا إليه الرسل، وهذه هي طريقة ودعوة المرسلين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو الله أو يدعو إلى الله بها على بصيرة. فالإخلاص لله عز وجل في كل العبادات، والإخلاص مر معكم في كتب التوحيد كثيرا. ومن تعريفات الإخلاص، الإخلاص له تعريفات كثيرة، من ضمنها كما قال العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله عز وجل، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. إذن تعريفه الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لمن؟ لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع كذلك أي ضرر في الدنيا. وكذلك من الأدلة على الإخلاص في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، إلى آخر الآيات. والآيات في هذا كثير، وقد مر معكم في كتب التوحيد. الإخلاص يا أحبة شرط لقبول الأعمال، الإخلاص شرط لقبول الأعمال، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. لا يقبل الله عز وجل لك من العمل إلا ما جعلته ماذا؟ خالصا لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن ماذا؟ عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه أحدا غيري في بعض الروايات تركت ماذا؟ وشركه. يتركك الله عز وجل. فإن الله عز وجل لا يقبل منك إلا العمل ماذا؟ إلا العمل الخالص. يقول ابن القيم رحمه الله فإسلام الوجه هو إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. ويقول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. إن أخلصت النية لله عز وجل يكفيك الله عز وجل ما بينك وبين الناس. الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل. ومن أمثلة ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا ماذا؟ حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول الرجل يا رب ما هذه البطاقة مع السجلات؟ كم ذكر، كم سجل في بداية الحديث؟ 99. يقول ما هذه البطاقة الصغيرة مع ماذا؟ مع هذه السجلات. فقال الله عز وجل له فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما في صحيح الترمذي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على حديث البطاقة كما في منهاج السنة يقول فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قال هذا الشخص. إذن هذا الشخص قال هذه الشهادة ماذا؟ بإخلاص وصدق. وإلا انظر إلى كلام شيخ الإسلام، يقول وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله. الذين يفعلون الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقولوا لا إله إلا الله ولو يوما؟ يقولون، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. إذن صاحب البطاقة ترجحت له هذه البطاقة على هذه السجلات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب ماذا؟ الإخلاص. انظر إلى هذا الإخلاص، فعلى هذا الرجل بسببها وزنت هذه البطاقة هذه السجلات. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكم من أهل الكبائر من الموحدين الذين يدخلون النار، كم من شخص عنده كبائر ودخل النار مع أنه يقول ماذا؟ لا إله إلا الله، قد يقول صباحا ومساء وفي صلاته وكذا، لكنها قد لا تكون خرجت خالصة لله عز وجل. وكذلك أيضا حديث الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، يعني يؤذي الناس، فأخره فشكر الله له فغفر له. ماذا العمل فعل بماذا؟ بإخلاص، فعل بإخلاص. وطلب العلم عبادة أم ليس بعبادة؟ طلب العلم عبادة، وهي من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض، وتحتاج إلى نية مثلها مثل سائر العبادات. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكذلك من فضله فضل طلب العلم، كما في صحيح الجامع من الحديث: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. الله أكبر، أعمال جليلة حرم منها أناس كثير. وعن محمد بن يوسف الفرياني رحمه الله قال: سمعت الثوري يقول: ما عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه؟ قال أحمد: قلت الفرياني أو الفريابي: وأي شيء النية؟ قال: تريد به وجه الله والدار الآخرة. هذه نية العلم، هذه هي نية العلم. ولهذا كما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن كيفية النية في طلب العلم. طبعا ذكرت أن طلب العلم ماذا؟ عبادة. أليست عبادة؟ بلى، مثلها مثل العبادات الأخرى. الآن الصلاة أليست عبادة؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. الوضوء يحتاج إلى نية. الزكاة، العمرة، الحج، كل ذلك يحتاج إلى نية. طلب العلم أيضا عبادة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فسئل الإمام أحمد عن النية في طلب العلم فقال: أن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترفع الجهل عن ماذا؟ عن نفسك، وأن تنوي أن تعلم الناس الخير أيضا، أن تعلم الناس الخير. وكذلك يقول الثوري رحمه الله كما في تهذيب الحلية، يقول رحمه الله: والله لو أعلم بالذي يطلب هذا العلم لا يريد به إلا ما عند الله عز وجل، انظر، يقول: لكنت أنا الذي آتيه في منزله فأحدثه بما عندي مما أرجو أن ينفعه الله به. انظر إلى العلماء كيف يعظمون ماذا؟ يعظمون الإخلاص في جميع العبادات، وكذلك في طلب العلم. وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. صحيح ابن ماجه. الله أكبر، انظروا يا أحبي إلى هذا الفضل العظيم الذي طالب العلم فيه إن أحسن النية. إن أحسن النية، فإنك تأتي وتجلس من بعد صلاة العصر تحبس نفسك في بيت من بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من جاء مسجدي هذا لم يأته، أو أي مسجد فيه العلم، لم يأته إلا لخير يتعلمه، أي تتعلم أو ماذا؟ أي يعلمه، فهو الأجر للمعلم ولمن؟ وللمتعلم، فهو بمنزلة ماذا؟ المجاهد في سبيل الله. أجر وفضل عظيم لطالب العلم. وعن صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال صفوان: يا رسول الله، وذكر المسألة التي أراد أن يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السلسلة الصحيحة. وأخرج الطبراني رحمه الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال الألباني رحمه الله: حسن صحيح، كما في صحيح الترغيب والترهيب. انظر إلى هذه الأجور التي أتت في بعض الأحاديث التي ذكرتها، وإلا الأحاديث كثيرة. هذه الأحاديث وهذه الفضائل هي إشارات حتى نعرف فضل العلم، وكيف أن العلم هو رزق رزقك الله عز وجل به. فالعلم رزق مثله مثل الأرزاق الباقية، فإن هذه الأرزاق تقسم من الله عز وجل. فهناك من الرزق عنده في المال، وهناك من هو في الصحة، وكذا وكذا وكذا. وأنت رزقك الله عز وجل ماذا؟ طلب العلم، العلم الشرعي، والتي ذكر أو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن الملائكة ماذا؟ تضع ماذا؟ أجنحتها لك يا طالب العلم، ما تضعها للتجار ولا للرؤساء ولا للأصحاب الجاه والمال، لا، تضعها ماذا؟ لك أنت يا طالب العلم. فإذن وهذه الفضائل تكون لك إن أخلصت ماذا؟ إن أخلصت النية، فإنها يقبل منك هذا العمل وينمى البركة الذي فيه. وأما إن قصدت به غير وجه الله عز وجل فإنه وبال عليك. وكذلك المسلم يجب عليه أن يراجع النية دائما، راجع نيتك ماذا؟ دائما. فينبغي الإخلاص في طلب العلم، وحث النفس على أن يكون العلم وطلبه لله عز وجل، والتواصي على ذلك. عن عون بن عبد الله رحمه الله قال كما في تهذيب الحلية، قال: كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث، كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث، وكتب بذلك بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. الأولى: من عمل ماذا؟ لآخرته كفاه الله ماذا؟ دنياه. ومن أصلح سريرته أصلح الله ماذا؟ علانيته. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. والله وصايا من سلفنا الصالح وصايا عظيمة. وهذه كما يقولون العلماء لم يتربوا التربية السلفية، هذه هي التربية التي يتربى عليها طالب العلم من كتب السلف، وكذلك من لزوم غرز العلماء الذين وفقك الله عز وجل أن كنت في زمن يكون فيه العلماء. وروى الإمام الترمذي في جامعه قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف، إلى آخر ما قال. إذن هذا لمن طلب العلم ماذا؟ ليس بإيش؟ ليس بإخلاص. هذا لمن طلب العلم ليس بإخلاص. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار، كما في صحيح الجامع. نسأل الله السلامة. فهذا حديث والله خطير، ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الأحاديث، حتى يصحح النية في طلب العلم. وكذلك كما رويت في بعض الأحاديث أن أول من تسعر بهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه والقرآن، وقيل فيما قرأت، قال قرأته فيك يا الله، قال ماذا؟ كذبت، إنما قرأت ليقال عنك ماذا؟ قارئ وقد قيل. إذن من عمل الصالحات لله عز وجل فإن الأجر سيأخذه أين؟ في الآخرة، ولا يمنع أن الله عز وجل سيعطيه الأجر في الدنيا، ما يمنع ذلك. وأما من طلب، ليس فقط طلب، أي عمل صالح عملته من أجل الدنيا فإن الأجر أين؟ في الدنيا. ولهذا قال له لما قال لما قرأت، قال قرأت فيك، ماذا قال له؟ كذبت لقرأت، ليقال ماذا؟ ماذا قال له؟ فقد قيل، يعني أنت طلبت هذا الأجر أخذت هذا الأجر، قرأت ليقال قارئ قيل أخذت الأجر، تصدقت ليقال عنك ماذا؟ كريم وجواد قيل، طلبت العلم ليقال عنك شيخ أو ليقال عنك طالب علم أو كذا، وقيل في الدنيا. إذن هذا هو، هذا هو، نسأل الله السلامة. وطالب كما مر معنا، طلب العلم يحتاج إلى نية، إلى نية صالحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية أعمال القلوب وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله عز وجل، وهذا الشاهد منه الإخلاص. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، كما في الفوائد. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: علامة الزهد في الدنيا وفي الناس، علامة الزهد في الدنيا وفي الناس، ألا تحب ثناء الناس عليك، ألا تحب ثناء الناس عليك، ولا تبالي بمذمتهم، وإن قدرت ألا تعرف فافعل، ولا عليك ألا تعرف، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس وأنت عند الله ماذا؟ محمودا. إن أردت ألا تعرف فلا تعرف، فإن نشر العلم وتدريس العلم والأمر بالمعروف، كل هذا إنما الأصل فيه هو التقرب إلى الله ونفع من؟ الناس. فإذا تم نفع الناس فالحمد لله، نشرت فائدة أو حكم شرعي. ليس المهم أن يعرف أن الناشر فلان ابن فلان، لا، المهم أن الناس تعرف هذا الحكم ماذا؟ الشرعي، ويكون من مصدره ماذا؟ من مصدره الحقيقي. يقول ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد أيضا، قال: يا طالبي العلم، أو يا طالب العلم، قد كتبتم ودرستم، فلو طلبكم العلم في بيت العمل فلستم، وإن ناقشكم الإخلاص على الإخلاص أفلستم، شجرة الإخلاص أصلها ثابت، لا يضرها زعازع، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وأما شجرة الرياء فإنها تجتث عند نسمة من كان يعبد شيئا ماذا؟ فليتبعه. هذا هو يوم القيامة، عندما الناس تأتي بالتوحيد وتأتي بالأعمال الخالصة لوجه الله عز وجل، وأما أهل الشرك فيتبعون ماذا؟ ما يعبدونهم أو من اتبعوهم، نسأل الله السلامة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إياك وما يفسد عليك عملك، فإنما يفسد عليك العمل الرياء، فإن لم يكن رياء قد لا يكون رياء، لكن هناك مفسد آخر. فإعجابك بنفسك حتى يخيل إليك أنك من أفضل من أخ لك. قد تقول أنا ولله الحمد أعمل أطلب العلم أعبد الله عز وجل والحمد لله لله، ليس عندي رياء. لكن إعجابك بنفسك وأنك أفضل من هؤلاء الذين في خارج في داخل المسجد أو خارج المسجد يوقعك في هذا كما يقول رحمه الله. ثم قال: فإن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس أو أن تحب أن يكرموك بعملك. لا تعمل عملا من أعمال الآخرة وتريد أن يحمدوك الناس عليه أو أن يكرموك عليه، لا، إنما عملت هذا العمل الصالح تريد ماذا؟ وجه الله عز وجل. فالجزاء تريده ممن؟ من الله عز وجل، كما في حلية الأولياء. قال: وفي قول المؤلف رحمه الله: ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. هذا فيه تذكير مهم وإشارة مهمة على مداومة تفقد القلب في أعماله وفي نيته، وخاصة النية الخالصة لله عز وجل، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. النية تتقلب يا أحبة، وتحتاج إلى مشقة وإلى تعب بين الحين والآخر، الآخر كذلك، لأنها ينبغي ماذا؟ ينبغي لك أن تنتبه لهذه الأعمال. بل إن ذمك لنفسك أمام الملأ من أجل أن ترفعها هذا رياء. قد تذم نفسك أمام الناس من أجل ماذا؟ أن ترفع نفسك. أو يقولون: ما شاء الله، والله ما شاء الله، شوف يذم نفسه لأنه ما كان يصوم مثلا يوم ويفطر يوم. أو يقول: والله أنا اليوم، والله أنا ما قرأت إلا جزئين فقط، والله كذا، أنا مقصر، أنا كذا. هذا ماذا يريد؟ هذا يذم نفسه في قوله أنه يذم النفس، ولكنه يريد ماذا؟ يريد يقول ابن الشخير رحمه الله: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. فإذا تفقد النية أمر مهم كما قال المؤلف في بداية هذه الرسالة. تفقد النية في طلب العلم وفي غير طلب العلم. النية والإخلاص لله عز وجل عليك أن تنتبه لها بين في كل وقت وحين. انظر إلى نفسك وانظر إلى أعمالك وعالج هذه النية، ولا تنظر إلى الناس ولا إلى مدح الناس ولا إلى ثناء الناس، وانظر إلى ما عند الله عز وجل من الأجر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتباً أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازماً لهم، ليصير اشتغالهم كله قربةً وطاعةً وسيراً إلى الله وإلى كرامته، وليتحقق.
نعم. إذن الشيخ ماذا يقول لك الآن يا طالب العلم، وهي أيضاً من ضمن هذه الرسالة؟ قال: فإن درسوا أو ماذا؟ أو دارسوا. فإن درسوا، وقد أيضاً تقول فإن درسوا، سواء درست أو درست. فإن درسوا أو ماذا؟ أو دارسوا. درسوا عند أحد، ذهبوا إلى مجلس علم يدرسون على يد الشيخ، أو دارسوا فيما بينهم، أو بحثوا أو ناظروا واشتغلوا بالمناظرات بمدارسة العلم فيما بينهم، أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله. يقصد الشيخ لا بد من تفقد النية في كل هذه الأمور، مو فقط النية أنا سأذهب إلى طلب العلم فقط، لا، حتى في هذه الأمور أنا ذاهب مع أخي طالب العلم سأجلس عنده في المنزل أو في أي مكان نتدارس كتاب، أيضا أهتم بماذا؟ بالنية. بحثت أو كتبت في بحث أو مناقشة، أيضا أخلص ماذا؟ النية. أو أسمع، يعني تكلمت أو استمعت أو كتبت كتابة في موقع ماذا؟ في موقع من هذه المواقع، أيضا أخلص ماذا؟ أخلص النية. لأن بعض الناس قد يرى كتابة خاطئة لأحد ماذا؟ لأحد الأشخاص، فأراد ماذا؟ يقول أنا سأرد عليه وأفضحه أمام الملأ وحتى يرون ردي وأسلوبي، هذا ما أخلص النية لله عز وجل. حتى في هذا يقول لك الشيخ كذلك كتبوا أو حفظوا، حفظت المتون، لابد أن تكون ماذا؟ بنية. أو كرروا دروسهم الخاصة التي مع شيخهم أو مع طلبة العلم، كل هذا لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون. إذن الشيخ كأنه يقول لنا عن أمرين في هذه الكتابة أو في هذه النصيحة. الأمر الأول الإخلاص في هذه الأعمال جميعا. الأمر الثاني أن هذه الطرق التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن هذه طرق العلم، طرق العلم، إذا أردت أن تأخذ العلم فهذه سبل الاستفادة منه، وهي المدارسة مع المشايخ أو مع زملاء الطلبة أو البحوث أو الاستماع لأي شيء كان، أو الكتابة، الحفظ، تكرير الدروس. وسيأتينا إن شاء الله نصيحة من الشيخ إن شاء الله لاحقا عن التكرير وعن الحفظ. يقول أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم. نقلوا أقدامهم يعني حتى المشي للعلم، تمشي تذهب وترجع، الركوب، الجلوس، أن تأخذ أخاك طالب العلم الذي ليس له ماذا؟ ليس عنده سيارة مثلا، ذهبت إلى بيته وأخذته معك وأتيت به إلى الحلقة، أخلص النية في هذا، فإن لك ماذا؟ فإن لك أجر مثل أجره. هذا الذي تأتي به لعل الله عز وجل أن يفتح عليه في العلم، قد يصبح من علماء الأمة، قد يصبح ممن يعلم الناس، قد يصبح من العباد، أليس لك أجر في هذا معه؟ لأنك أنت دللته على الطريق، وأنت حملته معك في مركبتك، وأنت أتيت به. لأن بعض الطلبة قد يكون عنده فقر لا يستطيع أن يأتي إن لم يأتي له آخر. قال أو اشتروا كتبا، أردت أن تشتري الكتاب، تشتريه وأنت تخلص النية أنك تريد أن تتعلم منه ماذا؟ العلم الشرعي. لا أذهب إلى المكتبة لأشتري حتى يقال ما شاء الله عندك مكتبة كبيرة، لا، وإنما أشتريها لأتعلم بما فيها من العلم الذي جعل العلماء فيه هذا العلم. ولهذا قال الشيخ لما ذكر هذه الأمور كلها ماذا قال؟ كان الإخلاص لله واحتساب الأجر والثواب ملازما ماذا؟ ملازما له. فهذا هو. بل حتى أدوات العلم التي تريد تشتريها بالمال، حتى القلم تشتريه لتكتب به طلب العلم فإنك تؤجر عليه. ولهذا قالوا كم من عمل قليل عظمته ماذا؟ النية، أو كبرته النية. فلا بد أن نخلص لله عز وجل. ولهذا سئل عبد الله بن التستري رحمه الله، قال أن تكون حركاته وسكناته لله تعالى، لا يخالطه شيء ولا يمازجه شيء، يعني تحقيق كامل لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أهل العلم: فمهما كان عملك عظيم فإن النية هي التي تحدد المصير. مهما كان عملك عظيم، لو كنت تصوم يوم وتفطر يوم وتقرأ القرآن وتقوم الليل، فإن هذا العمل العظيم تحدده ماذا؟ النية، قبولا أو ماذا؟ أو ردا. إن كان هذا العمل لله ماذا؟ فهو بإذن الله مقبولا، وخاصة إذا كان إخلاصا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
نعم، إذن هذا هو. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصل فإنه داخل في هذا. أي في ماذا؟ في النية وإخلاصها لله عز وجل. واستشهد المؤلف بحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما ما هو
سهل
الله له ماذا؟ طريقا إلى الجنة. وهذا حديث عظيم، حديث عظيم. والحديث له قصة، والحديث له قصة. يقول كثير بن قيس، ويقال قيس بن كثير كما في رواية الترمذي، يقول: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما جاء بك تجارة؟ قال الرجل: لا. فقال أبو الدرداء: ولا جاء بك غيره؟ قال الرجل: لا. وهذا الاستفهام للإيضاح عن سبب مجيء هذا الرجل، وأنه لم يأتي لطلب تجارة ولا من أعراض الدنيا، وإنما جاء من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد الذي في دمشق من أجل ماذا؟ من أجل حديث. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه عندما عرف نية الرجل وأن سفره إنما كان لطلب العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا، أي دخل فيه أو مشى فيه، يطلب فيه علما، أي يطلب علما خالصا لله عز وجل، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وذلك كيف؟ وذلك بالتوفيق لعمل الطاعات والخيرات في الدنيا، يوفقك ويدخلك الجنة بلا تعب في الآخرة. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، إلى آخر الحديث. فهذا والله نعمة عظيمة لطلبة العلم، كما قال المؤلف: فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. أي طريق حسي أو معنوي تسلكه في طلب العلم يجعل الله عز وجل ويسهل الله عز وجل لك طريقا إلى الجنة، سواء بالقدوم إلى المساجد، التعلم، السفر والرحلة في طلب العلم، كذلك الاستماع عبر الإذاعات، القراءة في الكتب، البحوث، كذا كذا، الجلوس مع طلبة العلم للفائدة، الاتصال بالشيخ لتستفتي منه أو لتأخذ منه علما، كل هذا طريق تسلكه في طلب العلم، ويكون إخلاصك لمن؟ إخلاصك لله عز وجل، فإنك بإذن الله عز وجل تكون ممن سهل الله لك طريقا إلى الجنة. وأنت عندما تذهب وتتعلم العلم الشرعي، فإن هذا العلم الشرعي بإذن الله عز وجل هو طريق لك إلى أين؟ إلى الجنة. فالعلم الشرعي هو قال الله وقال ماذا؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. فإنك إما أن قال الله أو قال الرسول أو قال الصحابة هذا حلال هذا حرام هذا سنة هذه نافلة هذا كذا هذا ذكر هذا كذا، فإنك تطبقه، وبتطبيقك بالعمل كما سيأتي معنا إن شاء الله غدا أو بعد غد إن شاء الله في هذه الرسالة العمل بالعلم، فإنك بإذن الله تكون ممن سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولعلي أقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله بقية ما أتى ببقية هذه الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.